بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الخامس، وهو التحقيق في الجواب. كان كلامنا في الاعتراض أو في كلام المشهور أنهم قالوا بجواز إجراء الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنحو ترخيص المشروط، عليكم السلام ورحمة الله. واعترض عليهم السيد الخوي رحمة الله عليه بأربع اعتراضات، وأجاب عن هذه الاعتراضات السيد الشهيد أعلى الله مقامه وعليكم السلام ورحمة الله، وله اعتراض عبر عنه بالوجه الخامس يراه واردا على كلام المشهور عليكم السلام ورحمة الله، وذكر اعتراضه مع بيان مقدمة، والمقدمة هذه أنه نحن ذكرنا في مقام جعل الحكم الظاهري أن الأحكام الظاهرية تجعل بملاك قوة المحتمل أو قوة الاحتمال، وإذا اشتبه في واقعة الحكم الإلزامي مع الحكم الترخيصي قد أن الشارع يرجح الحكم الإلزامي لأهمية ملاكه، وقد يرجح الحكم الترخيصي لأهمية ملاكه. وفي المقام عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أحد طرفي حكم إلزامي، وهو النجاسة التي تقتضي وجوب الاجتناب، والطرف الآخر حكم غير إلزامي وهو الإباحة والطهارة الذي لا يقتضي وجوب الاجتناب. بناء على هذا لابد أن نرى أن الشارع إذا أراد أن يجري البراءة الشرعية أو إصالة الطهارة أو إصالة الحلية، أي حلية شرب أحد الإناءين، في هذه الأطراف العلم الإجمالي هل واقعا رأى أهمية ملاك الترخيص من ملاك الحكم الإلزامي أو لم يرى ذلك؟ بعبارة أخرى، أدلة الأصول العملية المؤمنة كأدلة البراءة وأدلة إصالة الحلية وأدلة إصالة الطهارة وأدلة الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة في أحد الإناءين مثلا الطهارة، هل أن أدلة هذه الأصول تشمل أطراف العلم الإجمالي أم لا تشمل؟ إذا قلنا تشمل، معناته أن الشارع يقدم الملاك الترخيص على الملاك الإلزامي. إذا لم تشمل، معناته أن الشارع في أطراف العلم الإجمالي لا يرى أهمية ولا يعطي أهمية للملاك الترخيصي، وإنما يركز على الملاك الإلزامي. جاء المشهور قالوا نحن نقول أن أدلة الأصول العملية تشمل الأطراف العلم الإجمالي، ولكن بعضا دون بعض بنحو الترخيص المشروط. كلام المشهور يكشف عن وجود أهمية عند الشارع بالنسبة إلى الملاك الترخيصي. بناء على هذه المقدمة التي شرحناها نأتي إلى الأدلة. لا نرى في الأدلة ما يدل على أن الشارع قدم الملاك الترخيصي في أحد الإناءين بنحو المشروط، فإن الأدلة الشرعية للبراءة الشرعية، أنا عددت الأصول الشرعية وإصالة الحل وإصالة الطهارة واستصحاب الطهارة لو كانت الشروط متوفرة للاستصحاب، أدلة هذه الأصول العملية لا يستفاد منها أنها تعطي ترخيصا مشروط. لماذا؟ هذا إشكال على المشهور. يعني ما ذكره المشهور لا بأس به في حد ذاته، ولكن لا يتناسب مع إطلاق أدلة الترخيص، أدلة الأصول العملية، يعني لا يتناسب مع السياق الأدلة في مقام الإثبات. لأنه نحن إذا قلنا أن الترخيص هنا ترخيص مشروط، الترخيص المشروط يرجع إلى حقيقة، وهي أن الجامع بين الإناءين يقدم فيها الترخيص على الإلزام. والجامع الآخر يعني الفرد الآخر من الجامع يقدم فيها ملاك الإلزام على الترخيص، لأن عندما نقول أحد الإناءين يجوز أو تجوز أن تجري فيها البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب أو الحلية، يعني معناته أن الجامع بين الإناءين فيها ترخيص مقدم على الملاك الإلزامي، وهذا الجامع يعادله جامع آخر وهو ترخيص وهو ملاك إلزامي مقدم فيه على الترخيص، وهذا لا يقبله إطلاق الأدلة. لأن عندما أنت ترجع مثلا إلى حديث الرافع، حديث الرافع لا يفهم منه هذا النحو من الترخيص المشهور. حديث الرافع يقول كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الشيء الذي لا يعلمون به فإن ملاك الترخيص فيه أهم من ملاك الحكم الإلزامي. هنا أنا أضع إصبعي على الإناء الأول أقول لا أعلم فيها النجاسة فرفعت عني النجاسة، كذلك الإناء الثاني نفس الشيء. فلا يوجد في أدلة الأصول الشرعية المؤمنة ما يكون شاهدا على أن الذي رخصه المولى في أطراف العلم الإجمالي هو الترخيص الجامع بين أحد الطرفين الذي جاء المشهور وفسره بالترخيص المشروط. يعني لك حق أن ترتكب الإناء الأول بشرط أن تترك الإناء الثاني، ولك حق أن تستفيد من الإناء الثاني إذا تركت الإناء الأول. السيد الشهيد يقول احنا لم نستفيد من الأدلة، وإنما ظاهر إطلاق الأدلة أنه كل شيء مشتبه، كل شيء مشكوك، كل شيء تشك فيه من حيث الطهارة والنجاسة أو من حيث الحلية والحرمة أو من حيث بقاء الطهارة وعدمها اجري فيها الأصل عملي بلا خصوصية بين أن يكون هذا الشيء المشتبه من أطراف العلم الإجمالي أم لم يكن من أطراف العلم الإجمالي. إذن من نفس أدلة الأصول العملية المؤمنة الشرعية لا يستفاد الترخيص المشروع. جاء المشهور كأنما أخذوا بإطلاق الأدلة أولا ثم جاءوا إلى أنه لو كان الترخيص هنا غير مشروط نقع في المخالفة القطعية، فأرادوا أن يجمعوا بين المخالفة القطعية العملية وبين إطلاق الأدلة، قيدوا إطلاق الأدلة بالترخيص المشروط، ولكن لا دليل على هذا التقييد. إذن كلامهم بعبارة أخرى، إشكال السيد الشهيد عليهم هذا، كلامهم من حيث مقام الثبوت جدا جيد، من حيث مقام الثبوت يمكننا أن نقول أن الشارع المقدس في واقعة مشتبهة يرى الترخيص أو ملاك الترخيص أهم، ولكن في الجامع أي في أحد الفردين لا في كل واحد من الفردين، ولكن من حيث مقام الإثبات وأدلة الأصول العملية لا يمكن الموافقة على رأي المشهور، لأن ظاهر الأدلة أي أدلة الأصول العملية المؤمنة أنه هذه الأدلة تشمل الطرفين على السواء. لذلك نرجع إلى ما قاله السيد الخوي في الواقع، وهو أنه لو حتى قلنا بالترخيص المشروط هذا الشرط في كل واحد من الترخيصين إذا تحقق وهو ترك الطرف الآخر نتيجته الترخيص المطلق، وهذا ينافي أن الشارع يرى أهمية الملاك الحكم الإلزامي. المشهور لا يريدون إسقاط الملاك الإلزامي بتاتا، إنما يريدون تضييق دائرته، أن الملاك الإلزامي ليحفظ أو يحتفظ به فقط في أحد الإناءين، أما مو أنه يرد ترخيص في كلا الإناءين بتحقق شرطهما وهو ترك الإناءين وبعد ذلك نقول أن الملاك الإلزامي ساقط عن الاعتبار، لأنه عندنا ترخيصان فعليان على كلا الطرفين. هذا حاصل مناقشة السيد الشهيد، نطبق هذه المناقشة. الخامس وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك معناه شنو؟ إن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، هذا معنى كلام المشهور، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام، يعني هذا لازم كلامهم طبعا الذي ذكره السيد الخوي سابقا، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. ليش؟ لأنه تحقق الشرطان للترخيصين فصار الترخيصان فعليان. هذا الذي ذكرناه عن رأي المشهور ولازمه الذي ذكره السيد الخوئي كل هذا لا محصل له، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي تحفظ الاحتمال على الواقع المعلوم بالإجمال. يعني هذا مسلم، يعني لابد أن المولى يحتفظ بمرتبة ناقصة من الملاك الإلزامي. المقصود من المرتبة الناقصة ماذا؟ يعني حفظ هذا الملاك الإلزامي ولو في أحد الأطراف. ما يصير أن المولى يرى الملاك إلزامي ويعطي ترخيصا كامل في جميع الأطراف، هذا نقض لغرضه راح يكون. واستفادة ذلك أي ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحد الإناءين. وهذه العناية أي الترخيص في الجامع لا يفي بها إطلاق دليل الأصل أو بين قوسين أدلة الأصول العملية الشرعية المؤمنة، لا تقتضي هذا النوع من الترخيص، لأن ظاهر تلك الأدلة أنه كل مشتبه وكل ما شك فيه وكانت حالته سابق الطهارة مثلا، وكل مشتبه الحلية وكل مشتبه النجاسة طاهر وحلال ويستصحب فيها الطهارة، من دون أي تفسير وشاهد على أن الترخيص الذي رآه المولى أهم من الإلزام ملاكه بنحو الجامع بين الطرفين. هذا من أين يستفاد من الأدلة؟ كأنما سيد الشهيد بهذا البيان وإن كان بيانه غامضا إلى حد ما يريد يبين نقطة ثانية، وهي شنو؟ وهي أنه نحن لا نستفيد من أدلة الأصول العملية أصلا شمولها لأطراف العلم الإجمالي، لأنها ظاهرها أنها جارية في الشبهات البدوية، لأنه لو أردنا أن نجريها في الشبهات العلم الإجمالي إما نقع في المخالفة القطعية لأن الأدلة بحسب إطلاقها تشمل كل طرف العلم الإجمالي، وإما نقول أصلا ما تشمل من البداية. يعني كأنما يصير كلام قريب من كلام المحقق العراقي الذي كان يرى أن العلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم الواقعي ولذلك يمنع العلم الإجمالي بنفسه وبذاته عن إجراء الأصول العملية، لا أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي وهي تسقط إما بالتعارض وإما بالترجيح بلا مرجح، وإنما من البداية باب إجراء الأصول العملية في العلم الإجمالي منسد. كلام السيد الشهيد إذا أردنا أن نعمق في عبارته مع نوع من الإجمال يرجع إلى روح كلام المحقق العراقي، يعني أن أدلة البراءة الشرعية وأمثالها من الأصول العملية ما تشمل أطراف العلم الإجمالي لأنها تتنافى مع إطلاق الأدلة. مقتضى شمولها للمقام أن نفسر الترخيص هنا بالترخيص بالجامع، وهذا الترخيص بالجامع يتنافى مع الإطلاق. إطلاق الأدلة تقول مثل ما أنا أشمل الإناء الأول أشمل الإناء الثاني من دون أي قيد ولا شرط. يبقى هنا سؤال في نهاية المطاف، احنا ذكرنا هذا البحث مفصلا وقبله ذكرنا كلاما عن المحقق العراقي والمحقق النائيني والخلاف الموجود بينهما أن العلم الإجمالي هل هو مقتضي للتنجيز أو علة لتنجيز المعلوم إجمالا. قد يقال أنه بعد هذا البحث الطويل ما الثمرة في ذلك؟ ماكو ثمرة إذا نحن قلنا أن الترخيص ترخيص مشروط على سبيل المثال. خب إذن سواء قلنا بمسلك العلية أم مسلك الاقتضاء يجوز لكل مكلف حسب أدلة الأصول الشرعية المؤمنة أن يجري الأصل في بعض الأطراف دون البعض. إذا قلنا بأنه الأصول العملية المؤمنة لا تجري أي إطلاقها أو مقتضى دلالتها لا تشمل أدلتها أطراف العلم الإجمالي، خب إذا ما تشمل بعد لا فرق سواء جعلنا العلم الإجمالي علة أم مقتضيا، أصلا قصور أكو في نفس الأدلة. أدلة الأصول العملية مثل حديث الراف أصلا ما يشمل المورد العلم الإجمالي فقط يشمل شبهات البدوية. إذن ما هي الثمرة التي تظهر في المقام؟ لذلك سيد الشهيد دخل في تفسير بعض حالات لجريان الأصول العملية في بعض أطراف العلم الإجمالي في بعض هذه الحالات الثمرة تظهر بين المسلكين. الحالة الأولى التي أشار إليها سيد الشهيد هي مأخوذة من نفس كلام المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول نعم على رأيي راح يكون هناك ثمرة، وعلى رأي المحقق النائين أو القائدين بالاقتضاء هذه الثمرة لا تترتب. كيف؟ نأتي إلى نفس المثال، أنه أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين. هذا العلم الإجمالي يمكن أن نصوره بعدة حالات، على أقل تقدير ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه أنا أجري إصالة الطهارة في كلا الطرفين حسب ماذا؟ قاعدة الطهارة. أقول هذا الإناء الأول مشكوك النجاسة، إناء الثاني مشكوك النجاسة، وأجري إصالة الطهارة في كليهما. خب هنا واضح أنه يقع التعارض ويتساقطان. ولكن لو فرضنا في أحد الطرفين يمكنني أن أجري الاستصحاب باعتبار الإناء الثاني كانت له حالة سابقة، والحالة السابقة هي الطهارة، ولكن الإناء الأول أجهل حالته السابقة. بناء على قول أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة، ويعتبر الاستصحاب موضوع أصلا موضوعيا والطهارة أصلا حكميا، بناء على هذا الرأي راح تكون النسبة بين الاستصحاب وبين الطهارة في الإناء الثاني نسبة الطولية. يعني ما دام الاستصحاب موجود لا يمكن أن نجري إصالة الطهارة، إذا أسقطنا الاستصحاب يأتي مجال للتمسك بإصالة الطهارة. نحن نأتي إلى الإنائين، أجرينا إصالة الطهارة في الإناء الأول، بعد ذلك نأتي إلى استصحاب في الإناء الثاني لأنه أصل موضوعي ومقدم على إصالة الطهارة. خب الاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني يعارض إصالة الطهارة في الإناء الأول ويتساقطان، بعد التساقط تبقى إصالة الطهارة في الإناء الثاني بدون معارض فتجري، ونحكم بطهارة الإناء الثاني. خب إذا قلنا أنه العلم الإجمالي يقتضي جريان الأصول العملية، يعني ماذا؟ يعني اقتضاءه للتنجيز ليس بنحو العلية. هذا البحث جدا جيد. نحن يمكننا أن نطبق إصالة الطهارة بعد السقوط وإسقاط الاستصحاب بالمعارضة، نجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم إجمالا ولا يعطي مجالا لجريان الأصل، سواء سقط الاستصحاب بالمعارضة بإصالة الطهارة في الإناء الأول أم لم يسقط، لا مجال لجريان إصالة الطهارة الثانية في الإناء الثاني لأن العلم الإجمالي لا زال موجود لم ينحل. أنا أستصحب وأجري الطهارة في الإناء الأول تساقطان، تبقى عندي إصالة الطهارة في الإناء الثاني، ولكن ما دام العلم الإجمالي مستقر يمنع من جريان إصالة الطهارة. هذه ثمرة بين القولين. إذا قلنا بالاقتضاء يمكننا التمسك بإصالة الطهارة، إذا لم نقل بالاقتضاء وقلنا بالعلية لا يمكن إجراء إصالة الطهارة. نطبق هذه الحالة، وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال المقصود من العلية والاقتضاء يعني مسلك المحقق العراقي ومسلك المحقق النائني، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف. ليش لا يجري؟ إما من باب التعارض، إما من باب الترجيح بلا مرجح، وإما مثل ما يتراءى من كلمات السيد الشهيد من باب أن أدلة الأصول العملية أصلا ما تجري لأنه لا تنافي إطلاقها الترخيص المشروط، أو ينافي إطلاقها الترخيص المشروط، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. فنشير إلى ثلاثة حالات على أقل تقدير. الحالة الأولى هي من المحقق العراقي نفسه، اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف وذلك بسبب المعارضة، هذا هو المشهور، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. هذه عدة حالات نرفع التعارض بس بإسقاط الطرفين ويبقى الأصل الآخر الطولي، ولكن يبقى على مسلك من؟ على من يقول بالاقتضاء لا من يقول بالعلية. القائل بالعلية كالمحقق العراقي ما يفيد هذا الشيء لأنه لا يمكن أن يجري الأصل لأنه يناقض وجود العلم الإجمالي. منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا طبعا لا وجدانا. الاستصحاب يرفع موضوع إصالة الطهارة. الاستصحاب إذا أجريناه ماذا يقول؟ يقول أن الإناء الثاني تعبدا طاهر، إذا صار تعبدا طاهر يعني أنت ما عندك شك في طهارته، فإذا لم يكن عندك شك في الطهارة انتفى موضوع إصالة الطهارة، لأن موضوع إصالة الطهارة هو الشك في الطهارة. مثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما مجرى لإصالة الطهارة فقط والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وإصالتها معا، بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة، يعني بناء على هذا الرأي. فقد يقال في مثل ذلك أن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها ليش ما تدخل؟ والحال قد تقول أنه شنو الفرق بين الإناء الأول والإناء الثاني؟ نقول للطولية، لأنها متأخرة رتبة على الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها أي للطهارة إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بين الاستصحاب وبين إصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ لا يمكن، لأنه متأخر رتبة. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض ثانيا. والمقصود من الأصل الطولي هو إصالة الطهارة في الإناء الثاني، هذا بناء على مسلك الاقتضاء. بعسير الشيخ هنا ما شرح أكثر، هذه الحالة أخذها من المحقق العراقي في بيان الثمرة بين المسلكين، فكان مفروضا يقول هذا على مسلك الاقتضاء، ولكن على مسلك العلية لا فرق في ذلك، سواء وجد أصلان طوليان أم لم يوجد لا يمكن إجراء الأصل. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أنه نقول العلم الإجمالي في كل طرف يجري أصل، وهذا الأصل الذي يجري في كل من الطرفين هذا الأصل لا مانع منه إلا قضية التعارض، ولكن شنو؟ ولكن المشكلة أنه لا يوجد أي طولية في الأصلين في طرف واحد، وإنما أكو عرضية، إنما الكلام أنه الأصلان المتعارضان من جنس واحد، يعني يصير تعارض في نفس الدليل ذلك الأصل، ويبقى الدليل الآخر للأصل الآخر بدون أي معارضة، بس بشرط أن الأصل الآخر ما يشمل الطرف الأول. مثلا إذا فرضنا نحن شككنا في نجاسة أحد الإناءين، وكان النجاسة نجاسة أحد الإناءين الذي نحن شككنا فيها نجاسة عرضية، مثل نجاسة الدم، مثل نجاسة البول وأمثال ذلك. من جهة ثانية نريد أنه نجري الطهارة، خب إصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة لا فرق في ذلك، في كلا الإناءين جاري ولكن بالمعارضة يسقط. عندنا أصل آخر وهو أن ذلك الأصل فقط يجري في أحد الإناءين، مثلا أحد الإناءين مأخوذ من سوق المسلمين أو من بلد الإسلامي، نقدر نجري فيها الحلية بحسب أنه مأخوذ أو منتج في سوق المسلمين أو بلد الإسلامي. الأصل الآخر ليس كذلك، وإنما مأخوذ من بلد الكفر، الإناء الآخر أو الطرف الآخر. خب هنا إصالة الطهارة أو إصالة الحلية لا فرق في ذلك، هذه كلها أصول مؤمنة، أو الاستصحاب الحلية استصحاب الطهارة يجري في الطرفين ويتساقط، يبقى عندنا الاستيراد من البلد الإسلامي أو سوق المسلمين الذي يجري في أحد الطرفين بلا معارض، فنكتفي به ولا مانع منه، مع أن سوق المسلمين نفرض مثلا أو ورود من بلد الإسلامي أو أي شيء قد لا يكون في طول الاستصحاب أو الأصل، وإن كان هذا إمارة وهذا مقدم على ذلك، بس إحنا نريد نحل مشكلة الأصول المؤمنة الشرعية، ماكو مانع. هسا نذكر مثالا آخر لعله أدق من هذا المثال. إذا فرضنا أن النجاسة المحتملة في أحد الإناءين هي نجاسة ذاتية، يعني نحتمل أن أحد الإناءين هو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات النجسة ذاتا مثل الكلب، هذا الاحتمال موجود أن يكون أحد الإناءين من النجاسة الذاتية. قيل أن إصالة الطهارة تجري فقط في النجاسة العرضية المشبوكة ولا تجري في النجاسة الذاتية. خب نحن هنا ما يمكننا أن نجري إصالة الطهارة في هذا الطرف، وإنما فقط يتعين عندنا أن نجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر النجاسة المحتملة فيه نجاسة عرضية. خب هذا إصالة الطهارة يجري هنا، وفي قبال ذلك عندنا استصحابان، استصحاب مثلا عدم الحلية أو استصحاب عدم الطهارة في كلا الطرفين يجري ويتساقطان، يبقى عندنا احتمال النجاسة الذاتية واحتمال النجاسة العرضية. إصالة الطهارة في النجاسة الذاتية لا تجري وفي النجاسة العرضية تجري. إذن إصالة الطهارة في الإناء الذي نحتمل فيه النجاسة العرضية يجري أو تجري بلا معارض، ولا يعارضها إصالة الطهارة في الطرف الآخر. هذا يمكن أن نفسر به الفرق بين أصول العملية التي تجري في بعض الأطراف دون البعض. إذن مشكلة المشهور أنه دائما يكون تعارض، هذه مشكلة مو بالنحو الموجب الكلية، بنحو الموجب الجزئية قد يكون هناك تعارض وقد لا يكون هناك تعارض. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، مثل ما ذكرنا إسا أصل آخر من عبر عن السوق المسلمين، من عبر عن استيراد من بلد المسلمين، هذا إمارة مثلا إصالة الصحة مثلا الذي يعتبر من الأصول العملية، أو مثل ما قلنا أنه الاستصحاب يجري في كلا الطرفين ويتساقط بالتعارض، وتبقى إصالة الطهارة في أحد الطرفين لأن النجاسة ليست فيه ذاتية. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، وكان أحدهما خاصة موردا لإصالة الطهارة. ليش خاصة موردا لإصالة الطهارة؟ لأن أحدهما محتمل النجاسة العرضية، الآخر محتمل النجاسة الذاتية، على أساس أن إصالة الطهارة لا تجري في النجاسة الذاتية المشكوكة. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وتجري إصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وإصالة الطهارة أم قلنا بالعرضية. وذلك لأن إصالة الطهارة في طرفها، يعني في الطرف الذي تجري، لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل إصالة الطهارة نفسها. ليش؟ لأنه حسب الفرض ما تجري في الطرف الأول، لأن النجاسة المحتملة في الطرف الأول ذاتية، ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول يعني من نفسها، فلأن دليل إصالة الطهارة حسب الفرض لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض، ليتعارض الأصلان. ليش؟ لأن الطرف الآخر فيها نجاسة ذاتية محتملة. وأما الثاني أي لا يعارضها دليل الاستصحاب، فلأن دليل الاستصحاب مبتلي بالمعارض في داخله وفي نفسه بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. ليش؟ لأنه عندما أنت تقول الاستصحاب يشمل الطرف الأول ويشمل الطرف الثاني، يعني أنت ما تدري أنه أصلا يشمل ما يشمل، لأنه الشمول لفردين نتيجته التعارض، معناته أنه أنت مردد بين الشمول وعدم الشمول، لأنه ما يمكن أن يقال أن دليلا يشمل مصداقين من مصادقه ونتيجته التعارض، لأن شموله للأول يكون راح يكون لازما، شنو لازما؟ لنفي الثاني، وشموله للثاني راح يكون لازما لنفي الأول. لماذا؟ لأنه مقتضى العلم الإجمالي هكذا، أنت إذا قلت الأول طاهر بحسب الاستصحاب مفروض تقول أن الثاني نجس، لأنه إذا أجريت الاستصحاب في الطرف الثاني يعني معناته أنه أنت وقعت في المخالفة القطعية العملية، والوقوع في المخالفة القطعية العملية معناته شنو؟ يعني معناته إنكار الحكم الواقعي، وهذا لا يمكن. أن الشارع يجري أصلا عمليا لازمه إنكار الحكم الواقعي، ولهذا يقع نوع من التعارض، هل يشمل الطرف الأول دون الثاني؟ ترجيح بلا مرجح، يشمل كليهما خلاف الواقع، وهذا ما يمكن يصدر من الشارع الحكيم أن يأمر بشيء وينهى عن شيء ثم يأمر بخلافه، لذلك هذا نوع من التعارض.
نفس القاعدة، قاعدة الحيلة أو قاعدة اسمها أصل الحيلة أو قاعدة الطهارة،
لذلك النتيجة الفقيه يجب أنه يعالج الاعتراض هنا، إما بالحكومة، إما بالورود، إما بتخصيص أحد الدليلين بالآخر، وإما بالتقييم. يعني وإلا إذا خلينا على هذا الحال معناته أن الدليل مجمل.
يعني نفس القضية، نفس هذا الدليل، كل شو اسمه الأصول
المؤمنة. كلها نعم. لذلك أي ماكو مانع. لذلك إحنا في هذه الموارد كن نرجع للأدلة مرة ثانية ونرى أنه هل تشمل حقيقة أو ما تشمل، أو نتوقف في المسألة. نعم. والحمد لله رب العالمين. إيه بس ولكن إذا صار تعارض بينها
لعلهم مثال الاستصحاب إنه يكون وردا ومجمل في حد
ذاته. لا باعتبار أنه تعارض الاستصحاب
كل الأصول المؤمنة بحسب الفرض إذا كانت النجاسة عرضية إنه يكون الدليل مجمل مالته.
إذا كانت ذاتية
لا إذا كانت
عرضية إذا وقع التعارض مولاي بشرط إن وقع التعارض. نعم لا استصحاب من باب المثال. لا الاستصحاب ما له خصوصية، الاستصحاب ذكره السير الشهيد من باب المثال، وإلا كذلك البراءة الشرعية
نفسه،
وكذلك صلة الطهارة.
إلا
لا له خصوصية.
والآخر وشنو عرضية
فقط.